الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه المذكرة التي بين أيديكم تم وضعها حتى تدرس إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج، وكان الهدف منها جمع المسائل المنهجية والأصول المنهجية المهمة في صورة تقريبية ميسرة تشتمل على الأدلة الشرعية التي تؤصل هذه المسائل، وتشتمل أيضا على كشف شبهات المخالفين القوية المشهورة التي يكثر إيرادها في هذه المسائل. وهذه المذكرة مستفادة من فتاوى العلماء وكتبهم المتقدمين والمتأخرين، ليس فيها شيء جديد أو مخترع أو ما أشبه ذلك، إنما هو كلام أهل العلم في أسلوب يرجى أن يكون مناسبا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول والسداد، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى عليه: المسألة الأولى السلفية حقيقتها وشرعية الانتساب إليها. المبحث الأول تفصيل المسألة. أولا تعريف السلفية. السلفية لغة مأخوذة من السلف، وهم السابقون والمتقدمون، وشرعا اتباع الصحابة رضي الله عنهم ومن يلهم من القرون المفضلة في الإسلام.
هذه أول مسألة معنا، وهي الكلام على السلفية، هذا المنهج الطيب المبارك الذي نتشرف جميعا بالانتساب إليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات على ذلك، وأن يقينا الفتن ومضلات الأمور. فما هو هذا المنهج؟ ما حقيقته؟ وما هي الأصول التي يدعو إليها؟ وهل يشرع الانتساب إليه أم لا؟ وهل الذي ينفر من ذلك ويحذر منه على صواب أم لا؟ والعادة التي ستجدونها في هذه المذكرة أن هناك مبحثين في كل مسألة، غالباً كل مسألة غالباً تشتمل على مبحثين: مبحث في تأصيل المسألة ببيان الأدلة الشرعية التي تدل عليها، وبيان ما يتعلق بها من ضوابط أو أصول أو شروط أو ما أشبه ذلك، والمبحث الثاني في ذكر شبهات المخالفين على الصورة التي أوضحتها لكم مع كشفها بحول الله تعالى وقوته. فالمبحث الأول في تأصيل المسألة، وأول شيء معنا في هذه المسألة تعريف السلفية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردنا أن نتكلم على السلفية فلا بد أن نعرف أولاً ما هي السلفية. السلفية لغة مأخوذة من السلف، وهم السابقون والمتقدمون. هذا هو أصل معنى الكلمة في اللغة، كلمة سلف أي سبق أو تقدم. فالسلف إذا أطلقت هذه الكلمة على مجموعة من الناس أو طائفة من الناس، فالمراد بها السابقون أو المتقدمون. وقد ورد هذا الاستعمال اللغوي في نصوص الشريعة المكرمة، كما في قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت، وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم. وفي السنة ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك، إنه نعم السلف أنا لك. أي نعم المتقدم نعم السابق. فهذا هو معنى الكلمة في لغة العرب. والمعنى الشرعي لها هو اتباع الصحابة رضي الله عنهم ومن يليهم من القرون المفضلة في الإسلام. فالكلمة عندما تطلق كلمة السلفية عندما تطلق ونتكلم على المعنى الشرعي لها فإنها تدور على اتباع، اتباع واقتداء وتأسي بمن؟ بطائفة معينة وهي الطائفة السابقة المتقدمة، لأن معنى السلف هكذا كما عرفنا. فالسلفية اتباع لطائفة متقدمة، لطائفة سابقة. من هي هذه الطائفة؟ هي الصحابة رضي الله عنهم في الأصل، ولابد أن يذكر ذلك صراحة. فالصحابة رضي الله عنهم هم رأس السلف وأولهم. إذا تكلمنا على القرون السابقة القرون المتقدمة فالصحابة رضي الله عنهم هم الأساس، لأنهم هم الذين ورد الأمر باتباعهم في النصوص الشرعية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هم الذين ورد الأمر باتباعهم على سبيل الأصالة، ومن بعدهم تبع، ومن بعدهم تبع. فالأصل في الاتباع هم الصحابة رضي الله عنهم. إذا تكلمنا على القرون على الطوائف، الأصل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم تبع لهم. فالصحابة هم الأصل، ومن يليهم من القرون المفضلة في الإسلام كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قرون مفضلة شهد لها الشرع بالفضل والخيرية، هذه القرون تتبع أيضا ويتأسى بها. فهذا هو معنى السلفية. السلفية اتباع الصحابة رضي الله عنهم ومن يليهم من القرون المفضلة في الإسلام. ويمكن أن يقال أيضا كما سيأتي في الكلام أيضا إن شاء الله تعالى، السلفية هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بفهم الصحابة ومن يليهم من القرون المفضلة في الإسلام. يمكن أن يقال هذا أيضا، وهذا لازم الكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن ذكر اتباع الصحابة رضي الله عنهم في التعريف المذكور أمامكم على سبيل أنه المعنى المباشر لكلمة السلفية، لأن السلفية تعني اتباعا لقرون متقدمة لقرون سابقة. فالمعنى المباشر لكلمة السلفية ينصب على هذه القرون مباشرة، فلهذا ذكر اتباع القرون مباشرة في التعريف. ولا شك أن الأصل في ذلك هو اتباع الكتاب والسنة كما هو معلوم. نعم.
قال حافظ الله ثانيا الأدلة على مشروعيتها، الأول من الكتاب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبع سبيل من أناب إليه.
الأدلة على مشروعية هذه السلفية، هذا المعنى الذي ذكرناه الذي هو ماذا؟ اتباع الصحابة رضي الله عنهم ومن يليهم من القرون المفضلة في الإسلام، مع الانتساب إلى ذلك بأن يقال السلفية أو السلفي إلى آخره. ما الدليل على مشروعية هذا الأمر؟ أولا من الكتاب، يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا بعد ذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. إذن هناك وعد من الله تبارك وتعالى، هناك تزكية من الله عز وجل، هناك شهادة بالفلاح والسداد والرشاد من الله عز وجل لمن؟ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء من؟ الصحابة رضي الله عنهم، ثم والذين اتبعوهم بإحسان. فالصحابة هم الأصل، ومن تبعهم أو ومن جاء بعدهم تبع لهم. ثم إن الله عز وجل رتب الوعد المذكور أمامكم في الآية على ماذا؟ على اتباع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين رضي الله عنهم ووعدهم بهذا الوعد العظيم هم الصحابة ومن تبعهم. فمن أراد أن يفوز بهذا الوعد فعليه أن يتبع الصحابة رضي الله عنهم. آية أخرى يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، الخطاب هنا موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة، وهذه هي حقيقة الاتباع، أن تتبع الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا وعملا وسلوكا وخلقا، وخصوصا في أبواب الاعتقاد هذا هو الأصل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فلابد من اتباع الصحابة، لابد من الاقتداء بهم. الوعد بالهداية مرتب على ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا يكون مهتديا إلا من آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم، وأما مع التولي وإن تولوا فإنما هم في شقاق. آية ثالثة يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذن هناك وعيد من الله عز وجل. الوعيد مرتب على ماذا؟ على أمرين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلم تذكر مخالفة الرسول وحدها، لم تذكر مخالفة الرسول وحدها، ولكن ذكر أيضا مخالفة سبيل المؤمنين. إذن فالمؤمنون لهم سبيل، لهم منهج، لهم طريق، لهم دعوة، فلا بد من اتباعها ولزومها، وأما مع مخالفتها فعندئذ يأتي الوعيد من الله عز وجل. إذن فالفلاح لا يترتب فقط على موافقة الرسول أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أيضا من اتباع سبيل المؤمنين. والصحابة رضي الله عنهم هم أصل المؤمنين، أليس كذلك؟ بعد الأنبياء والمرسلين يأتي الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الأصل الذين نتكلم عليه. آية أخرى يقول تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر تبارك وتعالى باتباع صراط الذين أنعم عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ يأتيك الجواب في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء. الصحابة يدخلون فيهم ولا لا؟ يدخلون فيهم لا شك. إذن صراط الذين أنعمت عليهم الصحابة داخلون في ذلك، فلا بد من اتباع صراط الصحابة رضي الله عنهم. آية أخرى يقول تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فأمر عز وجل باتباع سبيل من أناب إلى الله، والصحابة لا شك يدخلون في ذلك لأنهم قد أنابوا إلى الله عز وجل. فهذه أدلة من الكتاب على مشروعية السلفية وأهميتها، بل وجوبها كما سنبين إن شاء الله. نعم.
قال الثاني: في السنة خيرهم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما في معناه من الأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم. افترق فرقة وفرقة النصارى على 72 فرقة، واستفترت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
من السنة عندنا الأحاديث التي جاءت في فضل الصحابة رضي الله عنهم، مثل خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي الحديث الشهادة بالخيرية للصحابة رضي الله عنهم، خيركم قرني، المراد الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالشهادة بالخير والفضل أيضا موجودة للقرنين التاليين للصحابة رضي الله عنهم. هناك قرن التابعين وهناك قرن أتباع التابعين، وهذا هو المراد بالقول المذكور في التعريف، ومن تبعهم من القرون المفضلة في الإسلام، فهذا هو المراد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شهادة بالخيرية والفضل. وإذا شهد الشرع بالخيرية والفضل لطائفة معينة أو لشخص معين، فهذا يستلزم أنه على هدى وصواب في اعتقاده ودينه، فإذا اتبعته فقد وافقت الصواب والهدى في الاعتقاد والدين. واضح؟ هذا هو وجه الدلالة من الأحاديث، هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث المعروفة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ أن الشرع إذا شهد لطائفة بالخيرية والفضل فهذا دليل على استقامتها في دينها، فمن تبعها فقد أصاب هذه الاستقامة. إذا اتبعت المستقيم فأنت على استقامة ولا على اعوجاج؟ على استقامة ولا شك. ومن اتبع المنحرف فهو على انحراف. فالأمر يتعلق بالمنهج الذي ينتهجه الشخص أو تنتهجه الطائفة، فإن كان المنهج مستقيما فمن اتبعه فقد استقام، وإن كان المنهج منحرفا فمن اتبعه فقد انحرف. حديث آخر وهو حديث افتراق الأمة المعروف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية الأخيرة وإن كان في إسنادها مقال، لكنها هي معنى الجماعة، معنى الجماعة مفسر في هذه الرواية. ما هي الجماعة؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ولن نتعجل في الكلام على معنى الجماعة لأنه سيأتي في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى. فالأدلة من السنة إذن أمامك على اتباع السلف، اتباع القرون المفضلة في الإسلام، هذه هي الأدلة من السنة. نعم. الدليل الثالث من الإجماع، أجمع علماء المسلمين على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ووجوب اتباعهم والتمسك بمنهجهم. هذا نحتاج فيه إلى كلام؟ هذا هو الموجود في الاعتقاد، من أصول الاعتقاد، من أصول الإسلام، تعظيم الصحابة رضي الله عنهم. وتعظيم الصحابة يقتضي اتباعهم والتمسك بمنهجهم، وهكذا قول جميع علماء الإسلام أنهم يقدمون الصحابة ويتأسون بهم ويتبعونهم وينظرون في كلامهم، حتى وقع الاختلاف في حجية قول الصحابي، يعني هل ننزل قول الصحابي منزلة قول الشارع الحكيم من جهة استنباط الأحكام، يعني من جهة لزوم الحجة به، تمام؟ هل يصل الأمر إلى ذلك؟ هذا مما تكلم فيه العلماء، ويحتج بأقوال الصحابة غير واحد من أئمة الإسلام على اختلافات وتفريعات تبحث في الأصول، لكن من حيث الجملة الصحابة مقدمون لدى جميع علماء الإسلام، ولا بد من اتباعهم والتأسي بهم. وهذا المعنى مستفيض لدى المتقدمين، لدى العلماء المتقدمين، مقرونا باستعمال كلمة السلف. هذا التعبير مقصود، يعني حتى نبين أن اللفظ نفسه أو الاسم نفسه كان موجودا، وهذا سيأتي معنا في كشف الشبهات. فهذا المعنى موجود عند المتقدمين مع اللفظ الذي يدل عليه أيضا، مع لفظ السلف، مع كلمة السلف. فالسلف استعملها المتقدمون أنفسهم معظمين لها، متمسكين بها، داعين إليها، كما في قول الإمام الأوزاعي المشهور: عليك بآثاري من سلف وإن رفضك الناس. والأقوال عنهم كثيرة في هذا الباب، لكن قول الأوزاعي هو الأشهر: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. إذن أوصى باتباع السلف، تمام، عليك بآثار من سلف، أوصى بالاتباع، وبين أنه أمر عظيم وواجب في الدين، واستعمل كلمة السلف، عليك بآثار من سلف، من تقدم، من سبق، يشير بذلك إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من القرون التي تقدمت عليه رحمه الله. نعم.
قال حفظه الله: الرابع من المعقول والنظر الصحيح، الصحابة هم الذين علموا نزول الوحي، وهم الذين أرباهم وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأفقههم في الدين، وأبراهم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب التمسك بفهمهم ومنهجهم لصحة فهم الدين. كما أن من أراد أن يعرف مراد الشيخ وطريقته فإنه يرجع إلى تلامذته وأعلم الناس به.
هذا دليل من المعقول والنظر الصحيح، وهذه عادة العلماء في الاستدلال لقضية معينة أنهم يذكرون أيضا ما يدل عليها من المعقول والنظر الصحيح، لأن دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يأتي بما يوافق العقل والنظر الصحيح. النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فهذه من عادة العلماء أيضا. فيقول الكاتب: الصحابة هم الذين عاينوا نزول الوحي، وهم الذين رباهم وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة من ذلك فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأفقههم في الدين، وأدراهم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عقلية لا تحتاج إلى جدل، مسألة بدهية. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصفة، هم الذين عاينوا نزول الوحي، هم الذين تلقوا الأحكام، هم الذين رباهم النبي المبعوث إلى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكونوا أفقه من غيرهم وأعلم من غيرهم بدين الله عز وجل. هذا أمر لا يجادل فيه عاقل، وبالتالي فيجب التمسك بفهمهم ومنهجهم لصحة فهم الدين. الدين كتاب وسنة، كيف نفهم الكتاب؟ كيف نفهم السنة؟ هذا هو المراد. كيف نفهم الكتاب؟ كيف نفهم السنة؟ نرجع إلى فهم أفهم الناس للكتاب والسنة. هذا أمر بالبديهة بالعقل لا يحتاج إلى كلام، تمام؟ ثم ضرب مثال من عادة الناس ومن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. كما أن من أراد أن يعرف مراد شيخ وطريقته فإنه يرجع إلى تلامذته وأعلم الناس به، أليس كذلك؟ هذا في عادة الناس. شيخ له كلمة، له نصيحة، له طريقة، له منهج، وأنت أردت أن تفهم هذا الشيء الذي دعا إليه، ترجع إلى من؟ إلى خواصه وأعلم الناس به. ماذا أراد بهذا الكلام؟ ما هي طريقته؟ ما هو مراده؟ ما الذي كان يدعو إليه؟ أليس كذلك؟ فخواص هذا الشيخ هم الذين يفهمونك، وفهمهم أسد من فهم غيرهم. لا يمكن أبدا في عادة الناس ولا فطرتهم أنك تسأل واحدا من أقصى الناس أو من أقصى الجلوس مثلا في مجلسه أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمكن أن يصنعه عاقل، وإنما تذهب إلى الخواص والتلامذة الذين هم أدرى الناس بمراد هذا الشيخ. نعم.
قال حفظه الله تعالى ثالثا حقيقة السلفية مما سبق يطرح أن السلفية منهج يقوم على اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويمكن القول أن السلفية لها ثلاثة أصول تقوم على قاعدة واحدة، فالأصول هي العلم والعمل والدعوة، والقاعدة هي التوحيد والاتباع. الأول، السلفية تقوم على العلم، ويجب على كل مسلم أن يتعلم كل ما يجب عليه من دينه في الاعتقاد والعمل، ويجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يطلبوا العلم على سبيل التفرد والتخصص، والعلم لا بد أن يكون قائما على قاعدة التوحيد والاتباع، فنتعلم التوحيد ونبتغي بالعلم وجه الله ونحقق بالإيمان والاعتقاد الصحيح عن التابعين في ذلك منهج السلف. الثاني، السلفية تقوم على العمل، فيجب على كل مسلم.
بعدما سبق بارك الله فيكم نوضح حقيقة السلفية. ما حقيقة السلفية؟ ما معناها؟ ما دعوتها؟ ما أصولها؟ السلفية منهج يقوم على اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فاتباع الكتاب والسنة هو الأساس، هو الأصل في دين الله عز وجل، ولا بد أن يكون الفهم موافقا لفهم السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنه. ويمكن القول بأن السلفية لها ثلاثة أصول تقوم على قاعدة واحدة، يعني هذه محاولة لتقريب مختصر لحقيقة الدعوة السلفية، تقريب مختصر جامع لحقيقة هذه الدعوة. فيقال السلفية لها ثلاثة أصول تقوم على قاعدة واحدة، فالأصول الثلاثة المذكورة هي العلم والعمل والدعوة، والقاعدة هي التوحيد والاتباع. يعني تصور هذا بذهنك، كأن هناك بناء مثلا، هناك قاعدة تقوم عليها ثلاثة أصول، ثلاث دعائم، تمام؟ فالقاعدة هي التوحيد والاتباع، والأصول التي تقوم على هذه القاعدة هي العلم والعمل والدعوة. أولا العلم، السلفية تقوم على العلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم كل ما يجب عليه من أمور دينه في الاعتقاد والعمل، ويجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يطلبوا العلم على سبيل التفرغ والتخصص. انتبه الآن، عندنا وجوبان مذكوران في الكلام، وجوب عيني ووجوب كفائي. بالنسبة للعلم، العلم يجب أن نتعلم، يجب أن نطلب العلم، وهذا الوجوب قد يكون عينيا يعني على كل واحد من المسلمين، وقد يكون كفائيا يعني على مجموع المسلمين، تمام؟ ما هو الواجب العيني في طلب العلم؟ يجب على كل مسلم أن يتعلم كل ما يجب عليه من أمور دينه في الاعتقاد والعمل. فالوجوب العيني على كل مسلم في طلب العلم هو تعلم ما يصح به اعتقاده وعمله، هكذا يقول العلماء. التفصيل يختلف باختلاف الأحوال، التفصيل يختلف باختلاف الأحوال. كيف هذا؟ بالنسبة للاعتقاد يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الإيمان وأركان الإيمان وأن يتعلم أصول السنة والاعتقاد التي ذكرها أئمة السنة مما ندرسه ونتعلمه بفضل الله تعالى، هذا هو المراد. بعد ذلك العمل، هناك أعمال قد تجب على بعض المسلمين ولا تجب على البعض الآخر، وهناك أعمال تجب على كل مسلم. فالأعمال التي تجب على كل مسلم كمثل الطهارة والصلاة وكمثل الصيام، إلا من كان من أهل الأعذار، هذا تفصيله يعرف في محله. وهناك أعمال تختلف باختلاف أحوال المسلمين كمثل الزكاة والحج والبيوع والنكاح وما أشبه ذلك. فالقاعدة العامة أن ما يصح به اعتقاد المسلم وعمله لا بد أن يتعلم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن وجب عليه التوحيد فقد وجب عليه أن يتعلم التوحيد، لأن التوحيد لا يتم إلا بالتعلم. من وجب عليه أن يصلي مثلا فإنه لا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يصلي إلا بعد معرفة أحكام الصلاة، وهكذا. تمام؟ وهذا هو المراد، هذا الوجوب العيني هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصحح الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فما المراد بذلك؟ ما هو الفرض من طلب العلم؟ هو هذا، أن يتعلم المسلم ما يجب عليه في اعتقاده وعمله. الوجوب الثاني هو الوجوب الكفائي، هذا هو الذي يكون على مجموع المسلمين، والمراد طلب العلم على سبيل التوسع والتفرغ والتخصص، أنه يطلب العلم يتوسع فيه يتخصص فيه حتى يعلمه للناس، حتى يدعو إلى الله، حتى يدرس الناس. فهذا يجب على المسلمين وجوبا كفائيا. فالسلفية تقوم على هذا، العلم الذي تدعو إليه السلفية هو هذا العلم، هو العلم الواجب على كل مسلم، على كل واحد من المسلمين، وهو العلم الواجب على مجموع المسلمين. والعلم لا بد أن يكون قائما على قاعدة التوحيد والاتباع، هذه القاعدة المشتركة في جميع الأصول التي تنبني عليها جميع الأصول. طيب كيف هذا؟ فنتعلم التوحيد ونبتغي بالعلم وجه الله ونحقق الإيمان والاعتقاد الصحيح متبعين في ذلك منهج السلف. إذن هناك توحيد واتباع في العلم. التوحيد أننا نتعلم التوحيد في نفسه، وأننا نوحد الله عز وجل في القصد، في طلب العلم، نطلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، نخلص النية لله تبارك وتعالى. وأيضا في سائر مسائل الإيمان والاعتقاد الصحيح، الأصول المعروفة المذكورة في المعتقد، متبعين في ذلك منهج السلف، ما أجمع عليه السلف، ما قاله السلف، هذا الذي يدرس في كتب الاعتقاد، اعتقاد السلف كذا وكذا وكذا، فهذا لابد من اتباعه ولزومه كما جاء وكما ذكره الأئمة. نعم. الأصل الثاني هو العمل، فالعمل الذي تدعو إليه السلفية هو العمل بالعلم، يجب على كل مسلم أن يعمل بعلمه، هذا الذي تعلمه الذي ذكرناه في الأصل الأول لا بد أن يعمل به، ولا بد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، هذا فرض على كل مسلم، ما فرضه الله تعالى فلا بد من فعله، وما حرمه الله تعالى فلا بد من تركه. وكذلك أيضا التحلي بالأخلاق الحميدة وتجنب الأخلاق الذميمة، هذا أيضا من العمل الواجب على كل مسلم. ثم من بعد ذلك الاجتهاد في طاعة الله تعالى والتقرب إليه بألوان النوافل بحسب الإمكان، هذا أيضا مما تدعو إليه السلفية، ولا شك الحث على ذلك، الحث على الاجتهاد في نوافل العبادة، صلاة وصياما وصدقة وقراءة للقرآن وذكرا لله عز وجل، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف رحمه الله تعالى. والعمل لا بد أن يكون قائما على قاعدة التوحيد والاتباع، نفس الأمر. كيف هذا؟ نعمل لله غير مشركين به، هذه هي حقيقة التوحيد، نعمل لله عز وجل ولا نشرك به شيئا، لا ظاهرا ولا باطنا، لا نعبد إلا الله ولا نبتغي إلا وجه الله، ونتجنب البدع ومحدثات الأمور، هذا هو الاتباع، نعمل متبعين للسنة، متبعين لمنهج السلف، نتبع ولا نبتدع، لا نحدث شيئا في دين الله تعالى ولا نحدث بدعا في أمور العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. نعم. الأصل الثالث هو الدعوة، فالدعوة واجبة على كل مسلم بحسب الإمكان، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والوجوب هنا مقيد، قلت بحسب الإمكان. لماذا؟ لأن الأمر في ذلك فيه تفاصيل كثيرة، ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالوجوب في هذا الباب ليس شيئا واحدا يشترك فيه جميع المسلمين، وإنما هو يتفاوت بحسب القدرة والاستطاعة وبحسب الأمر المعين الذي يدعى إليه، هل هو من الأمور الظاهرة أو من الأمور الخفية، هل هو أمر مجمع عليه أو مختلف فيه، كل هذا له أحكام مفصلة في مواضعها. فهذا هو الوجوب العيني. أيضا هنا وجوب عيني ووجوب كفائي. فالوجوب العيني قد ذكرناه، والوجوب الكفائي هو التصدر للدعوة على سبيل التفرغ والتخصص، أن يكون هناك دعاء يدعون المسلمين ويعلمونهم أمور دينهم ويعظونهم ويرغبونهم ويرهبونهم، هذا أيضا لا بد أن يكون موجودا على سبيل الكفاية. أيضا قاعدة التوحيد والاتباع، ندعو إلى الله وحده لا شريك له على منهج السلف. ندعو إلى الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ندعو إلى التوحيد كما هو موجود في نص الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة تكون إلى الله تعالى، يدعى إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى الإيمان، ويبتغى بالدعوة أيضا وجه الله عز وجل على منهج السلف. أيضا منهج السلف في الدعوة في مناهجها، كما سيأتي الكلام على مناهج الدعوة ووسائلها، هذا أيضا لا بد من الاتباع فيه ولزوم منهج السلف، لا يجوز الابتداع والإحداث في هذا الأمر. باقي كم أرجع شو؟
ذكر. قال المبحث الثاني: كشف الشبهات. قال المخالفون: الواجب ان نستمع للاسلام وان نتبع الكتاب والسنه، والسلفيه مصطلح حادث فيه حزبيه وتفريق للمسلمين. الجواب: اولا، السلفيه ليست شيئا مخالفا للاسلام والسنه، بل هي عين الاسلام والسنه، فقد عرفنا ان السلفيه هي اتباع السلف، وان الكتاب والسنه قد امر بذلك، فالامر اذا من باب تعدد الناس على الحق. كما يسمى الرجل مسلما وموحدا وحنيفيا، وكما يسمى اهل الحق اهل السنه والجماعه واهل الحديث والاثر والفرقه الناجيه والطائفه المنصوره.
هذا هو المبحث الثاني في كشف الشبهات، وكما أشرت لكم في أول الكلام، المراد التعرض لأقوى وأشهر الشبهات، ليس مرادنا في هذه المذكرات الاستيعاب والاستقصاء، فإن هذا يطول جدا، وإنما المراد كما ذكرت لكم. ففي مسألتنا هذه، في مسألة السلفية والانتساب إليها، هناك شبهة جامعة كثيرا ما نسمعها، كثيرا ما نعرفها. يقول المخالفون: الواجب أن نتسمى بالإسلام، وكثيرا ما يذكرون قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. تمام. فيقولون: التسمية في الأصل هي الإسلام، هكذا سمانا الله عز وجل، وهكذا ملة إبراهيم عليه السلام. فيقولون الواجب أن نتسمى بالإسلام وأن نتبع الكتاب والسنة، هذا هو الأساس، القرآن والسنة النبوية. يقولون وأما السلفية فمصطلح حادث فيه حزبية وتفريق للمسلمين، هكذا يفهمون، هكذا يدعون أن السلفية أمر حادث أمر جديد، الأساس هو الإسلام، الأساس هو اتباع الكتاب والسنة. ولما كانت السلفية عندهم أمرا جديدا فهذا فيه حزبية وتفريق للمسلمين، هكذا يدعون. الجواب من وجوه مذكورة عندكم: الوجه الأول فيه تعرض لقولهم الواجب أن نتسمى بالإسلام، فنقول السلفية ليست شيئا مخالفا للإسلام والسنة، بل هي عين الإسلام والسنة. السلفية هي نفس الإسلام، ليست شيئا مختلفا، ليست منهجا مغايرا، وإنما هي الإسلام نفسه. والسلفية هي السنة نفسها. لماذا؟ فقد عرفنا أن السلفية هي اتباع السلف، وأن الكتاب والسنة قد أمر بذلك كما قلنا في أول الكلام، الحكم على الشيء فرعا عن ماذا؟ عن تصوري. فلابد أن نعرف أولا معنى السلفية قبل أن نتسرع في الحكم عليها ويقال هي حزبية أو فرقة أو ما أشبه ذلك. السلفية ما هي؟ السلفية ليست منهجا لشخص بعينه ولا طائفة بعينها، طائفة يعني من الناس هكذا اخترناهم من تلقاء أنفسنا، أعجبنا كلامهم أو فعلهم أو ما أشبه ذلك، لا، إنما السلفية هي اتباع لطائفة معينة لقرون معينة، لسنا نحن الذين أتينا بهم، وإنما الذي أمر باتباعهم هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن رجعنا إلى الكتاب والسنة في آخر الأمر، صحيح ولا لا؟ رجعنا إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما الأمر باتباع السلف، ومن هم السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. إذن النتيجة أن السلفية ليست شيئا مختلفا عن ماذا؟ عن الإسلام والسنة. طيب يا جماعة، هذا اللقب، هذا الاسم الذي أتيتم به، طيب أنتم تقولون السلفية هي نفس الإسلام، طيب حسبنا الإسلام، لماذا نأتي بالسلفية؟ فنقول الأمر من باب تعدد الألقاب الدالة على الحق، يعني عندنا الحق شيء واحد لكن له أسماء متعددة، له ألقاب متعددة تدل عليه، المعنى في النهاية واحد، رجع إلى الحق. مثال: كما يسمى الرجل مسلما وموحدا وحنيفيا. طيب أنتم تقولون حسبنا الإسلام، طيب لو قال رجل عن نفسه أنا موحد يصلح ولا لا؟ لو قال أنا حنيفي يصلح ولا لا؟ هو الإسلام، التوحيد هو الإسلام، والحنيفية هي الإسلام، إنما هي ماذا؟ ألقاب مختلفة، والمعنى في النهاية واحد ليس مختلفا. وكما يسمى أهل الحق بأهل السنة والجماعة أو أهل الحديث والأثر أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، هذه كلها ألقاب لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد، والمعنى في النهاية واحد. فمن قال إنه من أهل السنة والجماعة، من قال إنه من أهل الحديث والأثر، فإنه ينتسب في النهاية إلى شيء واحد لا يختلف. نعم. الوجه الثاني تعليقا على قولهم وأن نتبع الكتاب والسنة، هذه من العبارات المجملة، وعادة العلماء في التعرض لمثل هذه العبارات المجملة أنهم يفصلون في الجواب عنها ويستفسرون عن المراد بها في مثل هذا السياق، في سياق الرد والبيان والتفصيل. فإذا تعرض العالم لكلام فيه إجمال فإنه يفصل، إن أريد بهذا الكلام كذا فالجواب كذا، وإن أريد به كذا فالجواب كذا. ومن أشهر من كان يفعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هذا الأسلوب معروف وكثير في ردوده رحمه الله تعالى. فعندما يقولون نتبع الكتاب والسنة، طيب هل تريدون بذلك أننا لا نتبع السلف أصلا، نقتصر على الكتاب والسنة فقط ونفهم الكتاب والسنة كيفما نشاء، كل واحد يفهم الكتاب والسنة كيفما نشاء، أو أنكم تريدون أننا نتبع السلف ونتمسك بفهمهم لكن نتحفظ فقط على كلمة السلفية؟ فإن أرادوا الأول، إن أردتم أننا لا نتبع السلف أصلا ونستقل بفهمنا للكتاب والسنة، فهذه مخالفة لنفس الكتاب والسنة وتعرض للضلال في الفهم. واضح؟ لماذا؟ لأن الكتاب والسنة يأمران باتباع السلف، فمن خالف السلف فقد خالف ماذا؟ الكتاب والسنة. فلو أنه قال أنا أتبع الكتاب والسنة ولا أتبع السلف، قلنا له خالفت الكتاب والسنة، لست متبعا للكتاب والسنة. كمثل من قال أتبع القرآن ولا أتبع السنة، القرآنيون، تمام؟ لو قالوا حسبنا القرآن ودعونا من السنة التي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قلنا خالفتم ماذا؟ خالفتم القرآن نفسه، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وطريقته، تمام؟ هذا أولا. ثانيا، أنه تعرض للضلال في الفهم، لأنك إذا تركت الفهم السديد للكتاب والسنة، لو أننا تركنا فهم الصحابة، فهم القرون المفضلة، نفهم الكتاب والسنة بأي فهم؟ بفهم فلان أو فلان أو فلان، وهل هذا الفلان أو الفلان أو الفلان يصح أن يجعل فهمه حجة في دين الله عز وجل؟ هل يصح هذا؟ ولهذا تجد من عادة هؤلاء المخالفين أصحاب الجماعات والأحزاب والتنظيمات وهذه الأشياء أنهم يأخذون بأفهام من؟ بأفهام رؤوسهم، يعني الإخوان عندهم فهم حسن البنا وسيد قطب وفلان وفلان، والتبليغيون عندهم فهم فلان وفلان، والتكفيريون عندهم فهم فلان وفلان. طيب يا جماعة، ما منهجكم؟ اتباع الكتاب والسنة. لا تجدهم يذكرون ماذا؟ أو يذكرون من؟ السلف. وهذا قديم عند أهل البدع، هذا قديم عند أهل البدع، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. ارجع إلى تاريخ الفرق من قديم، لا بد أن تجدهم يشتركون في هذا الأمر. من كان منهم يحتج بالنصوص، يعني من قال، يعني من ذكر الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، فتجده يفهم الآية والحديث بماذا؟ بفهمه هو، بعقله هو، كما فعل الخوارج في فهمهم لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وكما فعلوا بآيات ونصوص الوعيد، وكما فعلت المعتزلة في هذه المسألة وفي مسألة القرآن وفي غير ذلك، الأمثلة كثيرة، وكما فعلت المرجئة ببعض النصوص أيضا. فاشترك هؤلاء جميعا في ماذا؟ أنهم فهموا الكتاب والسنة بأفهامهم هم، فضلوا. منهم من فهم التكفير، ومنهم من فهم الإرجاء، ومنهم من فهم أن العمل ليس من الإيمان، ومنهم من فهم أن القرآن مخلوق، ومنهم من فهم أن العبد يخلق فعله، وأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، ومنهم من فهم كذا وكذا، ويأتون بنصوص من الكتاب والسنة. إذن حقيقة أمرهم أنهم يقولون ماذا؟ نتبع الكتاب والسنة. هم جاءوا بكلام من عندهم؟ لا، إنما أتوا بفهم من عندهم. فماذا حدث؟ حدثت البدع والضلالات في هذه الأمة. فهؤلاء المحدثون المعاصرون الذين يرفضون السلفية ويقولون نتبع الكتاب والسنة، رجعوا في نهاية أمرهم إلى ماذا؟ إلى الفرق القديمة. ولهذا تجد أن عندهم نفس بدع الفرق سواء بسواء، تكفير وخروج وإرجاء وتصوف وتأويل وإلى آخره، تمام؟ طيب، وإن أرادوا الأمر الثاني، إن قالوا لا نعظم السلف ونتبع السلف ولا بد من الاقتداء بالسلف والتمسك بمنهج السلف، طيب إذن وافقتمونا في النهاية، أو ماذا تريدون؟ قالوا لا، نتحفظ على التسمية، يعني نتبع السلف لكن دعنا من كلمة السلفية أو فلان سلفي أو هذا. فنقول لا، هذا تناقض، لأن اتباع الحق يستلزم الانتساب إليه والتسمي به، وهذا أمر مستقر في العقل والفطرة. إذا كنت تتبع شيئا معينا، منهجا معينا، فلابد أن تنتسب إليه، أليس كذلك؟ مثال: لا يجوز أن يقول أحد أتبع الإسلام ولا أنتسب إليه، يقول والله الإسلام هذا منهج طيب وعظيم وهو الحق، لكن يعني هو يقول ليس بمسلم، أنا لا أتسمى بهذا التسمية، لكن فقط أتبع المبادئ، الأصول، الفهم، المنهج إلى آخره. يصح هذا؟ لا يمكن. فإذا كنا نقول نتبع السلف في منهجهم واعتقادهم وأخلاقهم إلى آخره، فلا بد من صحة التسمية ومشروعية التسمية، وإلا للزم ماذا؟ التناقض في الأمر. نعم.
قال عبد الله تعالى: ثالثا، الانتساب للسلف ليس أمرا حادثا، بل هو قديم شائع في آثار السلف أنفسهم، فلم يزل العلماء يستعملونه ويعظمونه كما هو معروف في كلامهم، وإنما شهر وكثر في كلام المتأخرين خاصة لأجل التنبيه على أهمية اتباع السلف ووجوده.
هذا تعليقا على قولهم إن السلفية مصطلح حادث، فنقول لا، ليس كذلك، بل هو أمر قديم في لسان السلف أنفسهم، يعني نحن نقول السلفية اتباع السلف، فالسلف أنفسهم استعملوا الكلمة نفسها، والعبرة ليست بالألفاظ وحدها، وإنما العبرة بماذا؟ بالمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، فالسلف أنفسهم استعملوا اللفظ واستعملوا المعنى، كما ذكرناه من كلام الأوزاعي رحمه الله، والآثار كثيرة عن الزهري وغيره موجودة. طبعا ليس من مقاصد هذه المذكرة التطويل بذكر أقوال العلماء، لكن هذا معروف لمن طلبه واطلع عليه. وإنما اشتهر وكثر في كلام متأخريهم خاصة لأجل التنبيه على أهمية اتباع السلف ووجوده، يعني هذه الكلمة كثرت في كلام العلماء المتأخرين. لماذا؟ عندما ظهرت مسألة مخالفة السلف بشكل واضح ومباشر وكثير، وعندما عظمت البلوى بهذا، وصار هناك تحكيم للقواعد المنطقية والكلامية، وصار هناك الأشاعرة والماتريدية والصوفية إلى آخره، وصار لهم صولة وجولة وسطوة، بل صار ينسب شيء من ذلك إلى السلف. هذه مسائل كبيرة وأصول عظيمة جدا، عندما نسب التأويل إلى السلف، ونسب التفويض إلى السلف، ونسب التصوف إلى السلف، فعندئذ كان لابد من إشهار هذا الأمر، وخصوصا إذا تكلمنا أيضا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمخالفون يعزون السلفية إليه، وهذا من جهلهم، يعني يقولون ابن تيمية هو الذي اخترع السلفية، لأنه أكثر من استعمالها في كلامه، لكن هذا من جهلهم، ليس هو الذي اخترع السلفي، بل الأمر كما قلت لكم موجود في كلام المتقدمين وفي كلام السلف أنفسهم، إنما هو الذي أشهره وأظهره رحمه الله ودندن حوله وأكثر من الكلام فيه، كأنه يقول: يا من تقولون بكذا وكذا في الأسماء والصفات والقدر وإلى آخره، عليكم بطريقة السلف. طريقة السلف في هذه الأشياء هي المدونة الموجودة، لم يأتي بها ابن تيمية ولم يخترعها ابن تيمية، إنما هي موجودة ومدونة ومأثورة ومحفوظة منقولة بالإسناد إلى يوم الناس هذا. فماذا فعل ابن تيمية رحمه الله؟ أبرز وشرح وبين فقط، لم يأتي بشيء من عنده. واضح يا جماعة؟ إذا نقول هذا ليس أمرا جديدا، ليس أمرا حادثا، وإن كثر في كلام فلان أو فلان من أهل العلم فللسبب المذكور عندكم. نعم.
قال عبد الله: ربيعا، السلفية ليست حزبا، فإنها لا تقوم على إمارة ولا بدعة بغير حالة المسلم المحكم، وليست فيها منظمات جماعية، وإنما هي منهج، وقد عرف حقيقته وموافقته للإسلام، والإسلام لأنها عن حزبية فلا يمكن أن تكون السلفية مخالفة لذلك.
هذا تعليقا على قولهم إن السلفية حزب أو حزبية، فنقول ليست كذلك. لماذا؟ لأن الحزب كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله، هو ما يقوم على إمارة أو بيعة لغير الحاكم المسلم الممكن، أو ما يقوم على تنظيمات جماعية. هذا هو معنى الحزب من الناحية المادية إنجاز التعبير، من الناحية الظاهرة مثلا. لكن هناك معنى آخر للحزبية وهو المعنى الفكري، هناك معنى آخر للحزبية وهو المعنى الفكري، والمقصود بذلك أن ينصب فكر معين أو منهج معين أو رأي معين يعقد عليه الولاء والبراء ويدعى إليه الناس، تمام؟ فالسلفية خالية عن هذا وعن ذاك، ليس فيها حزبية لا بالمعنى المادي الذي هو ماذا؟ إمارة أو بيعة لغير الحاكم أو تنظيمات جماعية أو هرمية أو حركية، هذا لا وجود له في السلفية. والسلفية إنما هي منهج، وقد عرفنا حقيقته وموافقته للإسلام. إذن ليست رأياً لشخص معين أو لطائفة معينة اخترعناها من عند أنفسنا وقلنا هذا هو الحق وما وفقه هو الباطل، لا وجود في السلفية لمثل هذه الأمور. لكن أيضاً من قصورهم عندما يبنون معنى الحزبية أنهم ينظرون فقط إلى فلان أو فلان من الأئمة قديماً أو حديثاً، إذا تكلمنا على مثل ابن تيمية رحمه الله، أو تكلمنا في المتأخرين على مثل ابن باز والألباني رحمهم الله تعالى، فيقصرون نظرتهم هنا فقط ويظنون أن السلفية هي فكر هؤلاء فقط، فيقولون هذا دين ابن تيمية، هذا دين فلان، هذا دين فلان. فهذا من جهلهم، لو عرفوا ما هو كلام ابن تيمية وما هو كلام فلان أو فلان من الأئمة، هذا ليس كلامهم وإنما هو كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلفية بريئة من الحزبية بالمعنى المادي وبالمعنى المعنوي أو الفكري، لا وجود للحزبية إطلاقا في السلفية. ثم إن السلفية هي الإسلام، وهذا أثبتناه حتى لا نعيد الكلام. طيب، الإسلام ينهى عن الحزبية أو يأمر بها؟ ينهى عنها، والسلفية هي الإسلام، فالنتيجة أن السلفية لا يمكن أن تأمر بماذا؟ بالحزبية، لا بد أن تكون ناهية عن الحزبية. نعم. هذا تعرضاً لقولهم إن السلفية تفريق للمسلمين، فنقول ليست كذلك لأنها هي الحق كما أثبتناه. طيب، إذا كانت السلفية هي الحق، فهل الحق يفرق؟ الجواب لا، الحق يجمع ولا يفرق. والإسلام هل يأمر بالجماعة أو يأمر بالفرقة؟ يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، والإسلام هو الحق والسلفية هي الإسلام، فلا يمكن أن تتناقض هذه الأشياء، ولا يمكن أن تأتي السلفية بتفريق الناس. هذا ابتداء، هذا لابد أن يعرف ابتداء، عندما يقال الحق يجمع أو يفرق، السنة تجمع أو تفرق، السلفية تجمع أو تفرق، فهذا ابتداء لابد أن يعرف أن دين الله عز وجل لا يمكن أن يأتي بتفريق الناس. لكن هذا ليس مرادهم، إنما مرادهم ماذا؟ أنكم فرقتم المسلمين بشيء تدعون إليه. يعني المسلمون الآن في تصورهم على منهج معين أو رأي معين أو طريقة معينة، فيأتي من يدعو إلى السلفية أو إلى دين الله عز وجل يحدث فتنة أو فرقة، فبعض الناس يقولون هذا حق وبعض الناس يقولون هذا باطل وينشأ كذا وكذا. فنقول إن أردتم هذا التفريق بمعنى التمييز بين المستقيم والمنحرف، هذا من طبيعة الحق نفسه، هو من مقاصد الشريعة، بل هو شأن الحق وطبيعة بعثة الأنبياء، أليس كذلك؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة كما في صحيح البخاري: ومحمد فرق بين الناس. صحيح. إذن فطبيعة الحق أنه يفرق، يفرق الناس؟ لا، إنما يفرق بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الاستقامة والانحراف. لا بد من هذا، لأن الله تبارك وتعالى خلق الناس متفاوتين في إدراكهم واختيارهم وطبيعتهم، منهم من يختار الخير ومنهم من يختار الشر، وخلق سبحانه وتعالى الخير والشر، وخلق أسباب هذا وأسباب ذاك. هذه طبيعة الابتلاء. فإذا عرض الحق فلا بد أن يقبله أناس ويرفضه آخر. وعندما بعث الأنبياء إلى أقوامهم منهم من آمن بالأنبياء ومنهم من كفر، فهل كان الأنبياء مبعوثين بالفرقة؟ الجواب لا، إنما هم مبعوثون في الأصل بالجماعة. المطلوب أن الناس تجتمع على دين الأنبياء كما قيل عندكم: والمطلوب أن يجتمع الكل على الحق، والمخالف هو الذي أحدث الفرقة والاختلاف. هذه الجملة الأخيرة مهمة جدا ولا بد من فهمها. لماذا؟ لأن الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان واحدا ولا مختلفا؟ كان واحدا لا شك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله عز وجل الدين واتضحت معالمه وأصوله، والصحابة رضي الله عنهم على اعتقاد واحد وعلى دين واحد في كل شيء. من الذي أحدث الفرقة والاختلاف؟ الذي ابتدع، الذي فهم الدين بفهمه هو، فأحدث بدعة كذا وبدعة كذا، فوافقه أناس وانضم إليه أناس، فنشأ التفرق والاختلاف. نشأ التفرق والاختلاف عندما نشأت البدع والضلالات. فإذا جاء من يرد أمر المسلمين إلى الأمر الأول ويحذر من هذه البدع والضلالات، فهذا داعية جماعة أو داعية فرقة؟ داعية جماعة. وإذا رفضه من رفضه فهو الذي يأتي بالفرقة لا الداعية إلى الحق. واضح يا جماعة؟ فهذا من المهم جدا أن يفهم في كشف هذه الشبهة. نكتفي بهذا القدر.